السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في ختام مقدمة سننه: باب رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي. أخبرنا عبد الملك بن سليمان أبو عبد الرحمن الأنطاكي عن عباد بن عباد الخواص الشامي أبي عتبة قال: أما بعد، هذه الرسالة أو هذه الوصية هي وصية عامة جامعة، وقد رواها أبو نعيم في الحلية، يقول فيها: كتب عباد بن عباد الخواص إلى إخوانه يعظهم. فهي موعظة عامة للناس جميعا، وخاصة بإخوانه الذين كان يعظهم. وعباد بن عباد الخواص الشامي، يقول عنه أبو نعيم في الحلية: ومنهم الباكي الوباص، الزاكي القناص، أبو عبدة عباد بن عباد الخواص رضي الله تعالى عنه. ثم روى بإسناده إلى عباد بن عباد الخواص أنه كتب نحو هذه الوصية، وهي عنده مختصرة ليست مطولة كما عند الدارمي. وعبد الملك ابن سليمان أبو عبد الرحمن الأنطاكي شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر عن عباد بن عباد الخواص، هذا مجهول، لم يروى عنه إلا الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. لكن هذه كما قلنا موعظة ووصية ونصيحة هامة. يقول في أولها رحمه الله تعالى: أما بعد، اعقلوا والعقل نعمة. العقل هنا بمعنى التعقل والتفكر والتدبر، هو نعمة. وأصل العقل وهو ما يميز الإنسان عن غيره من سائر الحيوان، هذا موجود لكل الناس. لكن التعقل الذي أمر به عباد بن عباد هو إعمال العقل وإجراؤه في التدبر والتأمل فيما هو نافع في الدنيا والآخرة. فربما يكون بعض الناس عنده عقل، يعني عقل الناس، عقل الإنسان، لكن لا عنده تعقل وتدبر وتفكر، ولا يوصف بأنه ذو عقل، إذ عطل عقله وأفسد عقله وضيعه، فلم يعد يتعقل ويتفكر ويتدبر الذي أمر الله عز وجل به في غير ما آية في كتابه. يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، اعقلوا والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق عما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه، حتى صار عن ذلك ساهيا. ربما يوجد إنسان من ذوي العقول لكنه قد شغل قلبه بالتفكر والتأمل والتعمق فيما فيه الضرر عليه، يعني كيف يسرق، كيف يزني، كيف يشرب، كيف يضرب، كيف يقتل، اشتغل كيف يفسد في الأرض ذات اليمين وذات الشمال، اشتغل عقله وفكره بما هو ضرر عليه وعلى الآخرين. يقول: فرب ذي عقل قد شغل قلبه أو شغل قلبه بالتعمق عما هو عليه ضرر، شغله عن الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا، صار ساهيا لاهيا سادرا لا يتأمل فيما ينفعه، وإنما صار منشغلا مشتغلا متفكرا متدبرا فيما عليه يعود بالضرر. انشغل بهذا الضار عن النافع الذي يحتاج إليه وهو ساه لاه مشغول عن هذا النافع الذي يحتاج إليه. الله عز وجل في غير آية أمر بالتعقل والتدبر والتأمل ونعى على من لم يتعقل: أفلا يتدبرون، أفلا تعقلون، اعقلوا أي اعملوا عقولكم إعمالا نافعا مفيدا بما يعود عليكم وعلى الناس بالخير والصلاح والمنفعة. ولذلك لما ختم الله عز وجل على قلوب طائفة من الناس لم تعد عندهم عقول يعقلون بها ولا أبصار يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها، وإن كانت لهم هذه الآلات والأدوات، له عينان وله لسان وله أذنان وله قلب، لكنها معطلة أو موجهة إلى الضار النافع، فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليست لهم أعين كأعين العقلاء فلا يبصرون بها، ولا آذان كأذان العقلاء فلا يسمعون بها، ولا ألسن كألسن العقلاء فلا يتكلمون بها بالنافع، ولا أيدي كأيدي العقلاء يبطشون بها في النافع، ولا أرجل كأرجل العقلاء يمشون بها ويسعون بها إلى النافع، بل صاروا كالأنعام فلا سمع يفيدهم ولا بصر ينفعهم ولا عقل يتدبرون به ويتأملون ويتفكرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون، لا عقول عندهم، لا يفهمون، لا يحركون عقولهم بالأفهام وبالفهم الصحيح، إنما صاروا كالأنعام التي لا تعقل ولا تبصر ولا تسمع سماع وإبصار انتفاع ولا تتأمل ولا تتفكر. فهذا الذي أفسد عقله أو عطل عقله أو استعمله فيما يضر وما لا ينفع، هذا يأمره الإمام وينصحه الإمام بأن يتعقل، فإن العقل نعمة، فمن استعمل عقله في النافع فقد شكر هذه النعمة، ومن استعمله في الضار والتفكر والتدبر في المكر والكيد وغير ذلك من الشرور فهذا لم يعقل، وهذا سيتحصر ويندم يوم القيامة. يقول: ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، يعني من كمال العقل ألا ينظر الإنسان ويتفكر فيما لا يجوز له أن ينظر فيه، في أمور لا تدركها العقول أو أمور لا يحل له أن يتأمل ويتفكر فيها. يقول: ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه، حتى لا يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك منافسة من هو دونه في الأعمال الصالحة، أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا بتركها. هؤلاء الذين أفسدوا وضيعوا وخسروا فضول عقولهم، فصارت هذه الفضول وبالا عليهم، فلم يتنافسوا مع أهل الأعمال الصالحة في أعمالهم، ولم يتنافسوا مع أهل الفكر والتدبر والتأمل في فكرهم وتدبرهم وتأملهم في آيات الله الكونية أو آيات الله القرآنية، وإنما ينظر ويشغل قلبه فيما شغل فيه من هو دونه من أهل البدع ببدعهم، وقلد دينه أولئك الرجال الذين لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا بتركها، فصارت البدعة عندهم حسنة، وصارت السنة عندهم سيئة، وصاروا منكوسي. فهؤلاء شغلوا عقولهم في الضد في الفساد، وهذا الذي عنده فضل عقل قلد دينه أولئك المبتدعة أو الضالين أو الفساق أو الذين أعملوا عقولهم ودخلوا فيها فيما لا يجوز للعقل أن يدخل فيه، فخاضوا في آيات الله عز وجل بعقولهم فحرفوها عن مواضعها وحملوها ما لا تحتمل، وكذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها ولا يرى الضلالة إلا بتركها، يزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق القرآن. أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وكانوا منه على منار لوضح الطريق، وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب القوم على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاف. هذا الذي يزعم أنه عاقل وعنده فضل عقل دخل في القرآن بعقله وفهمه بهواه، وهو يزعم أن ما عليه من بدعة ومن هوى قد ركبه ومن سوء مذهب قد سلكه، يزعم أنه أخذ ذلك من القرآن، وهو في حقيقة حاله يدعو إلى خلاف القرآن، لأن القرآن قد فهم المراد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأخذ التابعون عن الصحابة. إذن فمن أين جاء هذا بهذه البدعة والهوى وهو يزعم أنه من القرآن؟ أفما كان هؤلاء القرآن بين أيديهم؟ هل فهم ما فهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك؟ هل فهم الصحابة مما استدللت به من قرآن أم لم يفهموا؟ هل فهم التابعون من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ما فهمت أنت من القرآن؟ هل كانوا في عمى وضلالة وأنت الذي أبصرت وتعقلت وتفكرت؟ أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وإياك أن تقول أصاب وأخطأ أو أصبت وأخطأت ما لم يكن لك إمام، وأنت تزعم أنك تستدل بالقرآن أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أفما كان الصحابة أفهم للقرآن وأعلم بالسنة منك والتابعون كذلك وتابعوهم؟ ولذلك هذا الذي ركب الأهواء ويزعم أنه إنما أخذه من القرآن، هذا هو الضلال المبين، لأنه مع فهمه الخاطئ واستنباطه الغير الموفق في ثنايا هذا القول والرأي الذي يقول يضلل الأمة قبله. أفما كانوا هؤلاء أبصر بالقرآن والسنة وأعلم بالحق منك فتتهم رأيك لرأيهم وتتهم فهمك لفهمهم؟ وقد سئل الحسن كما تقدم في بداية الكتاب عن مسألة فقال للرجل أرى لك كذا، فقيل له تفتيه برأيك، أحد الجلساء تفتيه برأيك، قال رأيي له خير من رأيه لنفسه، لأن الآراء عند المتقدمين السابقين أقرب للصواب، ولذلك لا بد أن ترجع للسابق. ولذلك كثيرا ما يقول العلماء وخاصة أصحاب الحديث يقولون حدثني فلان عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد إلى سيد الأسياد صلى الله عليه وسلم. ديننا نأخذه عن إمام عن إمام عن إمام إلى سيد الأئمة صلى الله عليه وسلم، لا يكون منبتا منقاطعا، لا أصل له ولا جذر له ولا أم له، إنما يبتدأ به ابتداء بفهم معكوس وعقل منكوس وبصر مطموس، وهو يظن أنه يزعم أنه يقول قال الله قال رسوله. ودائما ما يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، كلمة حق يراد بها باطل، فإن الفهم الصحيح هو الأخذ الصحيح من الكتاب والسنة، والفهم المغلوط هو الرد على الكتاب والسنة والتحريف والتأويل الضال للكتاب والسنة. فهذا الذي أتى بهوى أو بدعة، وهو الذي لم يكن له إمام، وهو الذي يزعم أنه ذلك أخذ ذلك من القرآن، أفما كان الصحابة والتابعون والأئمة أفهم للمحكم من القرآن والمتشابه من القرآن، فأخذوا المحكم وتعاملوا مع المتشابه بالحكمة، ردوا بعضه إلى بعض وردوه إلى المحكم وخرجوا بالصحيح والرأي الصائب. أفما كانوا أفهم منك وأعلم منك وأقوى أخذا منك بالكتاب، بل كانوا على منار لوضح الطريق كما يقول رحمه الله. أفما كان للقرآن حملة قبله؟ هل أنت أول من أخذت القرآن؟ ألم يكن هناك حملة قبلك وقبل أصحابه الذين معه على هذا الهوى يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وكانوا منه على منار لوضح الطريق، يمشون على منارات تنير الطريق لتكون واضحة. وكانوا منه على منار لوضح الطريق، وكان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتم به النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذه وأنزل على قلبه يفهمه وهو الذي أمر بتبليغه وبيانه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أفما كان القرآن إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لأصحابه؟ بلى. كانوا لا يتحركون ولا يتركون ولا يعملون ولا يقومون ولا يأكلون ولا يعملون أي عمل إلا بعد الرجوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامهم. وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان، ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وفلان وفلان في الكوفة، عمرو بن العاص وعقبة بن عمرو وفلان وفلان في مصر. المدينة مليئة بالصحابة، مكة، الكوفة، سائر البلدان بها طوائف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أتموا برسول الله وأخذوا منه عليه الصلاة والسلام، كان إمامهم. هؤلاء صاروا أئمة، أئمة لمن؟ لمن كانوا معهم في سائر البلدان، معروفون منسوبون في البلدان، متفقون في الرد على أصحاب الأهواء، كلهم يردون، كل من خرج عن الطريق والصراط المستقيم اتفقوا جميعا في الرد على أهل الهوى. ولذلك تجد أقوال أهل السنة في سائر البلدان متفقة، لأن إمامهم واحد وطريقهم واحد ومنهجهم واحد، وقول الله وقول رسوله بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الشرط الثالث الذي به تصح الأقوال والأعمال والاعتقادات، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. تلك القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون أو أربعة خير الناس. كانوا متفقين في العمل بالكتاب والسنة كما كان عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، والذين معه، وكانوا متفقين على الرد على من خالف هذا الطريق، مع أنه كان بينهم بعض الاختلافات الفقهية، لكن كانوا متفقين. وتسكع، يقول، مع ما كان بينهم من الاختلاف، يعني ربما اختلف بعض الصحابة فيما بينهم في مسائل فقهية، لكنهم متفقون على مسائل أصولية، وهي أن الرد للكتاب والسنة، وهي أن الفهم هو ما كان عليه الصحابة، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمهم وأدبهم ورباهم ولقنهم هذا. ربما تأتي أفهم بعد ذلك تخطئ فيرد بعضهم على بعض، لكنهم متفقون على الأصول مع ما كان بينهم من الاختلاف. وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد، مفارقة للصراط المستقيم، فتوهت بهم أدلاؤهم في مهامها مضلة، فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين. يا سلام. مع أن الصحابة والتابعين كان فيما بينهم بعض الخلافات الفقهية، إلا أنهم كانوا متفقون على رأي واحد في الأصول، ومتفقون على الرد على أهل الهوى وأهل البدع رضي الله عنهم. لكن تسكع أهل الأهواء، يعني مشيهم بغير هدى ولا بصيرة ولا تأمل ولا تفرغ ولا تفكر، إنما كان كل يعمل برأيه، وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم، مشوا ولا يدرون أين يمشون، سلكوا ولا يدرون ما الطريق التي يسلكون، مشوا ولا يدرون أين يذهبون، يترددون في غيهم، في غيهم يترددون، في ضلالهم يتيهون، ينتقلون من بدعة إلى بدعة ومن هوى إلى هوى، توهت بهم أدلاؤهم ورؤوس البدع والضلالات في مهامها مضلة، في صحاري، في قفار، في أودية بعيدة مضلة لا تبلغ بهم إلى الغاية المرجوة أو الغاية المحمودة. إنما سلكوا آثارهم فتوهت بهم أدلاؤهم في مهامها مضلة فأمعنوا فيها، انشغلوا واجتهدوا وخاضوا وسلكوا وأسرعوا متعسفين في تيههم، تاهوا وضلوا الطريق، ذلك هم مجترئون على هذا التيه وهذا الضلال وهذا الضلال وهذا البعد. كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، في بدعة أخذهم الشيطان إلى بدعة أخرى، والشيطان يوسوس إلى أوليائه من شياطين الإنس أصحاب العقول الذين جعلوا عقولهم حاكمة على القرآن والسنة، حاكمة على الصحابة، حيث يقول قائلهم نحن رجال وهم رجال، فهم الصحابة القرآن والسنة ونحن نفهم، فلو خالفونا في الفهم فالله متعبدنا بفهومنا وعقولنا، وضلوا حيث لم يعرفوا أن فهومهم لا بد أن تكون مستسلمة للكتاب والسنة كما فهم الصحابة رضي الله عنهم، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم رجال رضي الله عنهم بعقولهم وفهومهم ومذاهبهم واختياراتهم، ما رضي الله عنهم إلا لفريقهم التي سلكوا ومذاهبهم التي ذهبوا إليه. أين أنتم من هؤلاء؟ هم رجال ونحن رجال، حقا نكون رجالا لو سلكنا سبيلهم الذي وداهم وأودى بهم إلى أن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يرضى الله عنهم إلا إذا رضي لهم طريقهم ورضي عنهم في عملهم ورضي عنهم في معتقداتهم. فهؤلاء الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، نحن نأخذ من الكتاب والسنة كما أخذوا من الكتاب والسنة، سبحان الله، الله عز وجل يقول لنا فإن آمنوا بمثل، يقول لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إن آمن الناس، يا معشر أصحاب رسول الله، يا من أنزل القرآن بين ظهرانيكم، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إن عملوا بمثل ما عملتم به فقد اهتدوا. إذن طريق الهداية هو الاتباع لأولئك وعدم الفهم بعقولنا وأفهامنا للقرآن والسنة خلاف ما فهموا وخلاف ما ذهبوا إليه. يقول وتسكع أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد، هذا سبيل الله وهذه سبل جائرة معوجة، سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، صراط الله مستقيم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الصحابة والتابعين والتابعون وتابعوهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هؤلاء فارقوا القصد في سبل مختلفة جائرة مفارقة للصراط المستقيم، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانبيه على جنبتيه على جنبتيه خطوطا معوجة، ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتوهت بهم أدلاؤهم، دعاها على أبواب جهنم، الذين دلوهم إلى أبواب جهنم، تاهت بهم في تلك الأودية والمهام المضلة فأمعنوا فيها، ولذلك لا تجد مبتدعا إلا وهو مجتهد في بدعته ومجتهد في العبادة، سبحان الله،
أبعنوا وتوغلوا في البدع واجتهدوا في العبادة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وهو يحدثهم عن الخوارج، يقول: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءته. سبحان الله، الصحابة إذا نظر لقراءتي وصلاتي الخوارج يعني ظن أن عبادته وقراءته يعني ضعيفة جدا بجوار هؤلاء. فهؤلاء يمعنون في طرقهم، متعسفين في تيههم، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء، مرة في هذه البدعة ومرة في هذه البدعة ومرة في هذه البدعة. لا، إن كنت أضللت دينك فابحث عنه، فأنا لا أضل، لم أضل ديني. أو كلما جاءنا واحد هو أجدل من الآخر تركنا ما نحن عليه لما جاءنا به. لا لا لا، تجعلوا دينكم غرضا للخصومات والمجادلات، أسلك السبيل، عليك بالصراط المستقيم. قال الله قال رسوله قال الصحابة: ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. أسلك السبيل والصراط التي كان عليها الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة الذين قالوا: خذ من حيث أخذنا وافهم كما فهم من تقدمنا. إياك أن تقول قولا لم تسبق إليه وأن تظن أنك فهمت وبلغت من العقل ما لم يبلغه المتقدمون، فإن ذلك هو الضلال. فهؤلاء اتخذوا أدلاءهم يدلونهم على تلك السبل التي تشعبت بهم، وأخذوهم في مهامها مضلة، وأمعنوا فيها متعسفين في تيههم. كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها، لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين، لم يسألوا ماذا قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود والزبير وا لم يسألوا عن هؤلاء، ولم يبحثوا عن طريقهم ليسلكوا آثارهم. لم يسألوا عن سعيد بن جبير ولا سعيد بن المسيب ولا عطاء ولا نافع ولا من التابعين. لم يسألوا عن مالك وسفيان وحماد والأوزاعي والليث. لم يسألوا عن البخاري ومسلم وأبي داود، إنما سألوا عن أهوائهم وعن رؤوسهم الضالة التي تاهت بهم في مهامها مضلة، لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين ولم يقتدوا بالمهاجرين، إنما هجروهم وهجروا أقوالهم وآثارهم. وقد ذكر عن عمر أنه قال لزياد: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم، لأنهم كما يقولون زلة العالم زلة العالم، لأن العالم يقلدونه ويتبعونه. فهذا من أقوى أسباب هدم الإسلام، أن يزل العالم ويزل العالم ويزل العالم. هذا زل بزلله عالم وهذا زل بزلله عالم، حتى ضاع الإسلام والعياذ بالله، ولن يكون هذا أصلا. أتدري، هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. منافق لا يريد الحق ولم يؤمن بالحق، إنما يريد أن يضلل فيجادل الضعفاء بالقرآن، يقول: ألم يقول الله كذا وألم يقل كذا وآية كذا فيها كذا وآية كذا فيها كذا وكذا، فيجادل بالقرآن وهو منافق. وأئمة مضلون، أئمة هم ضلوا فيضلون، لأن الناس يأتمون بهم. ولذلك لا تضل الأمة إلا بظهور الأئمة المضلون، بظهور الأئمة المضلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا ضلالا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. زلة العالم، جدال المنافق بالقرآن، الأئمة المضلون، إذا تحقق ذلك في زمان أو مكان كان ذلك سببا لضياع الدين وهدم الإسلام في ذلك المكان أو ذلك الزمان. زلة العالم. ولذلك العالم الحقيقي هو الذي بلغ درجة الاجتهاد، أي بذل وسعه في طلب الحق والعلم والأدلة عليه، وسأل من تقدمه وماذا قال من تقدمه، ثم وصل إلى الحق. فإذا زل مثل هذا زل بزلته عالم. وإذا كان أهل القرآن وحملة القرآن والمتكلمون بالقرآن منافقين فهذا من أقوى أسباب هدم الإسلام عياذا بالله. الذين يجادلون بالقرآن فيضلون ويضلون لأنهم غير مؤمنين حقا، إنما أعطوا الجدل فيحرفون الكلمة عن مواضعه ويفهمون القرآن بأهوائهم. والأئمة المضلون الذين ضلوا وكان سبب ضلالهم أنهم جهال في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فتكلموا بجهل فضلوا في أنفسهم بأفهامهم السقيمة وأضلوا غيرهم حيث أفتوهم بالضلال الذي هم عليه. وما طريق النجاة إلا أن يستقيم العالم وأن يقوم بالقرآن المؤمن الصادق وأن يكون إماما للناس الهداة المهتدون الذين أخذوا العلم عمن تقدمهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وهذا هو دين الإسلام وهذا هو سبيل العلم الصحيح، أن تأخذه عن إمام عن إمام عن إمام. وهذا شرف أصحاب الحديث الذين يقول قائلهم لقول الشيخ أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان، ومستمل على صوت فصيح ألذ إلي من صوت القيان، إلى أن يقول فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.